الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فحتى يتسلسل لنا الباب من بدايته إلى ما نحن واقفون به، فكان الكلام عن الهمز. الكلام كله هنا عن وقف حمزة على الهمز، وقلنا إن الهمز المتكلم عنه هنا الهمز المتوسط والمتطرف فقط، وليس له في الهمز المبتدأ به شيء سوى ما سبق بيانه مما مضى، أن حال الوقف إذا كان قبلها ساكن ينقل حركة الهمزة إليه. الهمز المتوسط أو المتطرف إما أن يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان ساكنا سواء كان هذا السكون أصلا للكلمة مثل من يشاء، أو سكناه لأجل الوقف مثل وقفنا على قال الملأ، فالحكم إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. قال الملأ من يشاء يؤمنون المؤمنون. وإن كانت الهمزة متحركة فننظر إلى ما قبلها، فهل ما قبلها ساكن أو متحرك؟ فإن كان ما قبلها ساكن فالحكم هنا أن ننقل حركة الهمزة إلى ذلك الساكن ونحذف الهمزة، أي ما يسمى بالنقل، وهذا يندرج تحته كل ساكن سواء كان ساكنا صحيحا أو ساكنا مديا أو لينيا أو إلى آخره. وقد ضربنا الأمثلة في ذلك كوقفك على قوله تعالى كان وعدا، كان على ربك وعدا مسؤولا، تقول مسؤولا مسؤولا، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، تقول أصحاب المش وأصحاب المشمة. وقلنا إن الهمز المتحرك لا يخلو أن يكون قبله ساكن أو متحرك، فإن كان ما قبله ساكن فالحكم فيه النقل، تقف هكذا أصحاب المشمة ما أصحاب المشمة، وتقف على مثل قوله تعالى لكم فيها دفء بنقل حركة الهمزة إلى الساكن وحذف الهمزة، فتبقى لكم فيها دفء ملء الأرض مل بعد حذف الهمزة. وكلها سيأتي أن هناك يعني يجوز فيه الرم والإشمام، ولكن سيأتي فيما بعد. ثم قلنا بعد ذلك إن الوقف على الهمز لحمزة فيه قسمان، قسم يسمى بالوقف القياسي وهو ما يوافق التصريف اللغوي، يعني ثابت عنه رواية ولكنه يوافق مذاهب أهل اللغة في تصريف الكلمات حال تسهيل الهمزات. ووجه آخر انفرد به وهو وقفه بالتسهيل على ما يوافق الرسم ولو كان يخالف أهل اللغة في ذلك، فمثلا قوله تعالى قالوا تالله تفتأ، رسمت هذه الهمزة بالواو، فإذا وقفنا على القياس السابق فالحكم إبدالها ألفا قالوا تالله تفتأ، وإذا وقفنا على مرسوم الخط فنقف عليها بالواو قالوا تالله تفتو تفتو. وكذلك إذا وقفنا على مستهزئون فما سبق يقتضي تسهيلها بين مستهزئون، تسهيلها بينها وبين الواو لأنها همزة مضمومة، مستهزئون بدليل قوله وفي غير هذا بين. والوجه الآخر المنسوب إلى الأخفش وهو إبدالها ياء، مستهزئون هذا كله قياسي، ولكن الوقف على ما يقتضيه الرسم حذف الهمزة كله، مستهزون مستهزون، فمالون لأنه لم ترسم لهذه الهمز صورة في المصحف. فهذا معنى قوله وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي، ففي الهمز المرسوم ياء يلي الياء، والواو كذلك في الهمز المرسوم واوا كذلك يقف عليها بالواو، والحذف كذلك إذا كانت الهمزة مرسومة ليس لها رسم فيقف عليها بالحذف. واختصر الإمام الشاطبي رحمه الله هذا المذهب الواسع بهذا الشطر من البيت وهذا الشطر من البيت. لماذا؟ لأن الوقف على مرسوم الخط لا يقتضي قياسا، وإنما هو مسموع فقط ومروي. الذي سبق كله يقتضي قياسا، وأن الهمزة إذا جاءت كذا. هنا بس تنظر إلى المصحف، في كلمة في كتاب الله مرسومة نشاء بالواو، بالواو، وبعضها مرسومة بالهمز. فالمرسومة بالهمز على القياس السابق، والمرسومة بالواو فإما أن تقرأ تقف عليها بوجه القياس أو بوجه الرسم. نعم، كقوله تعالى ما نشاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء في سورة هود، رسمت بالواو. فإذا وقفت على القياس السابق تبدلها، ولك القصر والتوسط والمد الطويل، نشاء نشاء نشاء. وإذا وقفت عليها بما يقتضيه الرسم تبدلها إلى واو محض، نشاو، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاو. كذلك بالنسبة لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، رسمت بالواو. العلماء هنا رسمت بالواو، فإذا وقفت عليها تقف عليها بالوجهين. وجه القياس وهو ما قد سبق، ثلاثة الإبدال، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء، والثالث، وجهان آخران سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب. أو وجه الرسم وهو وقفك عليها بالواو، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. وكذلك بالنسبة لقوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، رسمت بالياء. فإذا وقفت عليها على الوجه القياس السابق من نبأ، بدليل قوله فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، ولو أخذت بوجه الرسم فتبدلها إلى يا، ولقد جاءك من نبي، ولقد جاءك من نبي، تبدله إلى يا. وقس على ذلك. لكن كما أسبقنا بالأمس، مسألة الوقف بالرسم تحتاج إلى ضبط وإلى معرفة للرسم كذلك. وما من شيء فيه وجه للرسم إلا وفيه كذلك وجه للقياس السابق، فإن شئت أخذت بالقياس وإن شئت أخذت يقول الإمام الشارح رحمه الله: وقد رسم الهمز في كلمة واحدة رسمين، مرة ألفا ومرة واوا، نحو الملأ رسم بالألف إلا في أربعة مواضع في القرآن. يعني كلمة الملأ في القرآن كله مرسومة بالألف، يعني سورة الهمز ألف، لا مالف يعني آخر، إلا في أربع مواضع رسمت بالواو، ثلاثة في النمل. أولها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، والثاني قالت يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أفتوني في أمري، والثالثة فين؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هذه المواضع الثلاث رسمت بالواو. وكذلك موضع واحد في سورة المؤمنون، هو قوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه، في قصة نوح عليه السلام، هذه الوحيدة رسمت بالواو. فقال الملأ هنا يعني في سورة الموضع الأول، الموضع الثاني وقال الملأ من قومه الذين كذا، وهذه كلها بالألف. فهذه المواضع الأربع التي رسمت فيها بالواو يجوز لك في الوقف وجهان. الأول الوقف القياسي، والوقف القياسي واحد درسناه من قبل، وهو إبدال الهمزة ألفا، قال الملا، قالت يا أيها الملا، وواحد سيأتينا فيما بعد وهو تسهيله بالروم، تسهيله بالروم، قال الملأ، الملأ، سيأتينا هذا فيما بعد، هذا قياسي. ووجه الرسم أن تقف عليه بالواو، قال الملو، قالت يا أيها الملو، على بالواو المحض. أما الأماكن التي رسمت في الألف فليس فيها إلا وجه القياس، قال الملأ بس، لا يجوز أن تقف بالواو. فلذلك احتاج الأمر هنا إلى ضبط خاص لمعرفة الرسم. والرسم علم جليل واسع، وقد وضع له الإمام الشاطبي صاحب هذا النظم قصيدة أخرى تسمى بالرائية، واسمها عقيلة أتراب القصائد، وأبياتها 300 إلا بيتان، وكتاب جليل جدا يعني، ولكن لم يشرح شروحا وافية مثل شرح الشاطبية في القراءات. له شرح شرحه الإمام ابن القاصح رحمه الله، وتسمى بعقيدة أتراب القصائد، كتاب جليل. ففي هذه الكتب يعرف الرسم، ما الذي رسم بالواو، وما الذي رسم بالألف، وما الذي رسم بالياء، وما الهمز الذي لم يأتي له صورة أصلا في كتاب الله فيوقف عليها بالحذف. طيب، قال الشيخ بعد هذا: والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. أظن لا ننسى أن هذا البيت أو هذا الكلام فرع من فين؟ لو نريد أن نرجعه يتفرع من إيه؟ أي نعم، يتفرع من في من غل من قوله وفي غير هذا بين التسع الأنواع التي أبدل منها نوعان، السبعة المتبقية كان فيها بين يعني بالتسهيل، ولكن قسمان منها أو نوعان منها روى الأخفش أو مذهب الأخفش بما يوافق مذهب قراءة حمزة إبدالها إلى ياء محضة وإلى واو محضة. متى تبدل إلى ياء محضة؟ إن كانت الهمزة مكسورة وقبلها، إن كانت الهمزة مضمومة وقبلها كسر، إن كانت مضمومة وقبلها كسر، مثل مستهزيون سنقريك. ومتى تبدل إلى واو محض؟ إن كانت هي مكسورة وقبلها ضم، مثل سئل تقف سول، فإذا الموؤودة سولت. نعم، هذا معنى قوله وعنه الواو في عكسه، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه. ثم قال: ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. هذه حكاية لبعض الناس أن هذا النوع الهمز المضموم المكسور ما قبله مستهزئون، والهمز المكسور المضموم ما قبله مثل سئل، أنه تسهل هذه الهمز باعتبار ما قبلها لا باعتبارها. وقد أشرنا فيما مضى أن التسهيل لبين باعتبار حركة الهمز لا باعتبار ما قبلها. هذه قضية لابد أن نفهمها وتهمنا جدا في باب الهمزات، التسهيل بين باعتبار حركة الهمز، وإبدال الهمز باعتبار ما قبلها. يعني عندك في تخفيف أنواع تخفيف الهمزات، عندك الإبدال وعندك التسهيل، فكل إبدال باعتبار ما قبل الهمز، وكل تسهيل باعتبار الهمز نفسه. بمعنى نريد أن نبدل كلمة همزة يأكلون، هذه الهمزة نريد أن نبدلها، نبدلها إلى إيش؟ نبدلها إلى أي حرف؟ إلى ألف. نبدلها إلى ألف، لكن بأي اعتبار أبدلناها إلى ألف؟ باعتبار ما قبلها، لأن ما قبلها فتح. المؤمنون نبدلها إلى واو، ليش؟ لأن ما قبلها مضموم. فكل إبدال باعتبار ما قبلها. مؤجلة نريد أن نبدلها إلى واو باعتبار ما قبلها، لأن ما قبلها مضموم. موجلة فالإبدال باعتبار ما قبل الهمز، والتسهيل باعتبار الهمز نفسه. عندما نسهل الهمز بين فننظر إلى حركته، فنجعل الهمز بين الهمز وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت الهمزة مفتوحة فنسهلها بينها وبين الألف، وإن كانت الهمزة مكسورة فنسهلها بينها وبين الياء، وإن كانت الهمزة مضمومة فنسهلها بينها وبين الواو. بعض الناس حكوا في هذين النوعين حكاية غريبة جدا، وهو تسهيل الهمز لا باعتبار حركتها بل باعتبار ما قبلها، فقالوا في مثل سنقرئك ومستهزئون، قالوا نسهل الهمز كالياء لأن قبلها كسر فنسهلها كالياء. فقيل لهم: طيب انطقوا. فلا يجوز النطق به، لا يمكن. لذلك قال: ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا، أتى بمعضلة لا يمكن نطقه. ممكن تسهلها كالواو سنقرئك باعتبار حركتها سنقرئك، وممكن تبدلها إلى ياء باعتبار ما قبلها سنقريك، لكن أن تسهلها كالياء هذا مستحيل. وأنا الذي أشرح الآن لا أستطيع النطق به. وكذلك عكسه، همزة مكسورة وقبلها ضم تسهلها كالياء لأنها مكسورة. وإذا الموءودة سُئلت، سُئلت، سُئي كالياء لأنها مكسورة، بدليل قوله في غير هذا بين بين، فأسهلها بينها وبين الياء، وأبدلها على رأي الأخفش إلى إيش؟ إلى واو، باعتبار ما قبلها، لأن ما قبلها مضموم. وإذا الموءودة سُئلت، أما أن أسهلها كالواو فهذا المستحيل الغير الممكن. لذلك قال: ومن حكى فيهما في مثل سنقرئك وسئل كالياء، كالياء في مستهزئ، وكالواو في مثل سنقرئك أعضل أتى بمعضلة لا يمكن النطق به ولا يتأتى لأحد. هذا ما أراده. قال الشيخ: أعضل الأمر اشتد وغلظ واستغلق، وأمر معضل أي لا يهتدى لوجهه. نعم. ثم قال الشيخ: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. لما تكلم فيما مضى أن لحمزة وجه بالتسهيل، بتخفيف الهمز باعتبار الرسم، فهناك همزات محذوفة لم يرسم لها في المصحف رسما، فبمقتضى وجه الرسم نحذف الهمز. طيب، ولكن جاء بعد الهمز المحذوف واو، والواو الساكن دائما يستجلب ويطلب ضما، واو ساكن يحب أن يكون ما قبله مضموم، فوجد غير هذا في مثل مستهزئون. قال الشيخ: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وما شابهه مما حذف منه ولم في المصحف ولم تكتب لها سورة. الحذف فيه ونحوه باعتبار الوقف على مرسوم الخط. طيب، لكن الحرف الذي قبله ماذا نفعل فيه؟ الآن مستهزئون، الزاي مكسور، مستهزي، وجاءت بعده همزة مضمومة مستهزئو، وواو ساكنة بعده، حذفنا الهمز، بقيت لنا زاي ساكنة وواو الزاي مكسورة، الزاي مكسورة مستهزي والواو ساكنة، فماذا نفعل؟ هل يجوز لأحد أن ينطق بالزاي مكسورة والواو ساكنة؟ هذا إلا إذا كان بلغة الإنجليزية أو الفرنسا، أما في لغة العرب فلا يمكن. يعني زاي مكسورة وجاء بعدها واو ساكنة، هذا لا يمكن النطق به. فما الحل؟ أن نجعل ضما على الزاي. الزاي أصلها ليست مضمومة، مستهزي هي مكسورة، ولكن نضمها حتى تناسب الواو. لذلك قال: وضم قبله. هكذا، هكذا نقرأ شرح البيت، انتبهوا: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم قبل، ثم وكسر قبل قيل وأخمل. واضح؟ ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، مستهزون، مالو، فمالون، كانت فمالئون، اللام كانت مكسورة، الآن ضمينا اللام، فمالون ليطفوا، ويستنبئونك، إذا وقفنا عليها، ويستنبونك، ويستنبونك، ومتكئون، إذا وقفنا عليها، متكون، نضم ما قبل الواو، وهذا هو الصحيح. ثم أشار إلى وجه معضل مثل الوجه السابق، وهو أن بعض الناس قالوا إنه ينطق بالحرف مكسورا ولو جاءت بعده الواو، لكنه رد عليهم فقال الشيخ: وكسر قبل قيل وأخمل هذا القول. أخمل بمعنى ترك وهجر وصار وجها مخمولا ولا معنى له. قال الشيخ: والخامل الساقط الذي لا نباهة له، وقد خمل يخمل خمولا وأخملته أنا. أخمل هذا القول. واضح إن شاء الله. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم قبل، هكذا يكون الصحيح في تفسير البيت، وضم قبل، ونقف عليها. ثم نقول: وكسر قبل قيل وأخمل هذا القول. ثم قال الشيخ رحمه الله يعني خلاصة ما في هذا الباب، إذن استفدنا من هذا أن مستهزئون فمالئون ويستنبئونك ومتكئون والصابئون وما شابه ذلك، كل هذا يحذف همزه ويضم ما قبل الهمز، ويضم ما قبل الهمز مناسبة للواو الساكنة. وما ذكر أن بعض الناس أبقوا الكسر قبل الهمز فهذا مخمول ومتروك، والبيت إن شاء الله واضح ولله الحمد. ثم قال: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. وما فيه يلفى وما وجد وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. وما وجد من الهمزات واسطا متوسطا بزوائد دخلنا عليه، زوائد دخلت عليه توسطت الهمز، وإلا هي همزة مبتدأ، الأصل أن الهمزة مبتدأ مثل همزة أنت أنتم، همزة مبتدأ، ولكن دخل عليها دخلت عليها واو العطف مثلا وأنتم، فالهمزة هنا توسطت بإيش؟ بزائد، لأن واو العطف ليس من أصل الكلمة. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، أعمل فيه وجهان، وجه التسهيل ووجه التحقيق، أي لك في مثل هذا كله وجهان، التسهيل والتحقيق، فإن شئت فحقق حال الوقف عليها وإن شئت فسهل، لكن إذا سهلت فالتسهيل على القواعد السابقة، لأنه همز متحرك وقبله حركة، فتنظر فإن كان همزا مفتوحا وقبله كسر مثلا أبدلته إلى ياء، كمن وقف على مثل قوله والسماء بنيناها بأيد، لو وقفت عليها بأيد وتريد أن تقف بوجه التسهيل فتبدلها إلى ياء، السماء بنيناها بييد بييد، ولو وقفت على مثل قوله تعالى بأيكم المفتون همزة مفتوحة وقبلها كسر فتبدلها إلى ياء بييكم، ولكن أين الدليل؟ أنت ما كنت معنا يا إبراهام، الوليد كان معنا، يعني إذا وقفنا على مثل قوله تعالى بأيكم المفتون وأخذنا بوجه التسهيل فنبدلها إلى ياء بييكم، لكن أين الدليل؟ باعتبار ما سبق لنا دراسته، يعني أن نبدل هنا إلى ياء بييكم، من أين أخذنا هذا الدليل؟ الجواب ننتظره منكم جميعا، من ها هنا ومن ها هنا، الشيخ يقول وفي غير هذا بين بين، لكن الآن لا، ما قرأنا بين بين، الآن أبدلناها إلى ياء محضة، وقفنا على بأيكم، وقفنا قلنا بييكم بييكم، لا هذا ليس متطرف، هذا ليس بهمز متطرف، هو همز مفتوح وقبله كسر، همز مفتوح وقبله كسر، إذا وقفنا عليه كيف يكون حكمه؟ مفتوح وقبله كسر، حمزة إذا وقف على همز مفتوح وقبله مكسور ماذا يفعل؟ يبدله إلى ياء، وين الدليل؟ نعم هذا هو الدليل، ويسمع ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، أي همز مفتوح وقبله كسر وقفنا على هذه الكلمة نبدله إلى ياء، وسواء كانت الهمزة متوسطة بنفسها أو متوسطة بزائد، متوسطة بنفسها مررنا عليها مثل فئة، إذا وقفت عليها تقف فية، قد كان لكم آية في فيتين، نعم، ومتوسطة بزائد مثل ما ضربنا المثل الآن بأيكم، إذا وقفت عليها تقول بييكم بييكم، إن في ذلك لا بآية فين، وقالوا لولا يأتينا بآية، إذا وقفت على بآية نفس الشيء، همزة متوسط بزائد يجوز الوقف عليها بالتحقيق، وقالوا لولا يأتينا بآية يجوز ذلك، لأن الشيخ قال هنا وما فيه يلفى واسطا بزوائد إن دخلنا عليه فيه وجهان يعمله، لكن إذا أخذت بوجه التسهيل فنوع تسهيله هنا إيش؟ إبداله إليها، لأن همزة مفتوحة وقبلها كسرة. وقالوا لولا ياتينا بياية، بياية إذا وقفت عليه هكذا تبدلها إلى ياء. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. ما الوجهان؟ التسهيل والتحقيق. التحقيق أمره سهل، ولكن التسهيل ترجع إلى القواعد السابقة، إلى قواعد ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا وفي غير هذا بين ترجع إلى هناك، لأنه من أنواع الهمز المتحرك المتحرك ما قبله. فإذا أخذت بوجه التسهيل فترجع إلى ما سبق. قال الشيخ بعد هذا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا. ما الزوائد؟ كما ها ويا، كها ويا، هذه ماء زائدة، ماء هذه زائدة، يعني كها، كهاء التنبيه، ها أنتم. الآن هذه الهمزة توسطت بزائد لأن هاء التنبيه ليست من أصل كلمة أنتم، فإذا وقفت على كلمة ها أنتم جاز لك في همزة أنتم التسهيل والتحقيق. ها أنتم، ها أنتم، نعم. طيب إذا حققنا عرفنا ها أنتم، فإذا سهلنا فبأي اعتبار نسهلها؟ نجعلها بين نجعلها بينها وبين الألف، ها أنتم، ها أنتم. ولكن من يستطيع أن يأتي بدليل سابق؟ ومن أتى بالدليل ها هنا في ها أنتم فهو جليل إن شاء الله. بسم الله، نعم، يعني ها أنتم إذا سح نعم جزاك الله خيرا، هذا هو الدليل تماما. يعني عندما نسهل هنا ننظر إلى القواعد السابقة، ماذا قال الشيخ هناك؟ قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، وهذا متوسط، ولو متوسط بزائد فهو نفس الحكم، فنسهلها ها، ها أنتم. ويجوز في الألف قبله مد طويل ها أنتم وقصر ها أنتم باعتبار الدليل السابق القائل وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. ها أنتم. واللام كذلك كما ها ويا، ياء النداء أيضا من الزوائد التي دخلت على الهمز، مثل يا أيها، يا أيها، نعم، يا أولي الألباب، يا أولي الألباب. إذا وقفنا على يا أولي جاز لنا التحقيق لأنها زائد، وجاز لنا التسهيل، لكن إذا سهلنا فباعتبار أنه همز متوسط جاء بعد ألف، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، يا أولي، يا هو، يا أولي. إذا وقفنا عليها، إذا وقفنا على يا أخت هارون كيف نقف؟ هل يجوز لنا أن نقف على يا أخت هارون بالتسهيل؟ نقف يا أخت هارون، ما يجوز، ولما؟ المشايخ أنتم مستثنون، ما حضرت أول الدرس يا شيخ. لو وقفنا على يا أخت هارون نقف عليها بالتحقيق أم بالتسهيل أم بالوجهين؟ نعم نعم، يعني لكن هنا دخلت عليه بزائد لأن ياء الندى زائد، والحروف الزوائد فيها التسهيل والتحقيق. لكن أنا سألت هذا السؤال، لو وقفنا على قوله يا أخت هارون هل نسهل أو نحقق أو نأخذ بالوجهين؟ خفي الأمر عليكم. ولماذا؟ لكن إيش العلة في التحقيق؟ نحقق فقط، صحيح، هذا صحيح، ولكن ما العلة؟ لا، هي يا زائد، يعني زي ما نقف على يا أولي، نفس الشيء يا أولي الألباب، يا أيها، لو وقفنا على يا أيها جاز التسهيل والتحقيق، لأن ياء النداء. وبعدين خلي بالكم هنا الألف لا ترسم في المصحف، يعني ياء النداء في القرآن كله ألفها محذوف، يعني لو نظرت إلى يا أيها الناس لا تظن أن الألف التي بعد الياء هي هي الألف بعد الياء، لا، الألف بعد الياء محذوفة في الرسم، والموجود هو رسم همزة أنتم، يا أنتم، يا أيها، واضح؟ لكن كان سؤالي فيه نوع من الغلط، لو تنبهتم لعرفتم. أنا وقفت على كلمة هارون ولم أقف على يا أخت، واضح؟ لو وقفت على يا أخت كان جائز فيه التسهيل والتحقيق، فيجوز لي التسهيل يا أخت مع المد الطويل، ويجوز لي التحقيق بدليل قوله وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجان وعمله. أما وقفي على هارون، هارون ما فيها همس، ليس فيها همس، فإذا وقفت على كلمة هارون وأنا واصل فليس في همزة أخت إلا التحقيق، يا أخت هارون. نعم. والباء، الباء كذلك من الزوائد التي تدخل على الهمز، مثل بأيكم، بأيكم، فإذا دخلت عليها جاز فيها التسهيل والتحقيق. لكن إذا سهلنا نرجع إلى القواعد السابقة، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، أيوة، ما شابهها، ولا مات تعريف، ولام التعريف كذلك، لام التعريف يقصد به الأرض، الإنسان، الأرض، الإنسان، الأنبياء، هنا أيضا ال هذه تعتبر من الزوائد، دخلت على الهمز وليست من أصل الكلمة. لكن هل يجوز لنا في إذا وقفنا على مثل الأرض والأنبياء التسهيل والتحقيق؟ قال المحققون في هذا الفن لا يجوز لحمزة، لمن قرأ لحمزة، أن يقف على لام التعريف إلا بالتسهيل، بمعنى إما أن يقف عليها بالتسهيل النقلي وهو الأرض الأنبياء، أو بالسكت الأرض، أما أن يقف عليها بالتحقيق هكذا الأرض فهذا لم يثبت ولم يأتي. فلامات التعريف هنا ليس على إطلاقها، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا. ما أدري هل كان شيخنا هو الذي كان يقول أم هو موجود في الشرح، لا أظن، هذا من كلمات شيخنا في شرحه، أنه جمع حروف الزوائد بقوله هوى الكسب ألف، هوى الكسب ألف، الهاء والواو، الهاء والواو والألف في هوى، الكسب ال التي للتعريف، والكاف كسب، والسين سأريكم كسب، والباء ألف همز ولام وفاء، ولو تكررت الهمز لا بأس. أظن هي عشرة أحرف، هي عشرة أحرف تأتي هي الزوائد التي تدخل على الهمز، فإن وجدنا مثلها جاز لنا في هذا الهمز التسهيل والتحقيق كما سبق الإشارة إليه. ثم قال الشيخ وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا، وأشمم ورم فيما سوى متبدل، أشمم إيتي بالإشمام، والإشمام لا يدخل إلا على مضموم، ورم إيتي بالروم، والروم لا يدخل إلا على مضموم ومكسور، في ماذا؟ في كل ما سبق من أنواع التسهيلات إلا المتبدل حرف مد، إلا الذي تبدل حرف مد، فالمتبدل حرف مد لا يجوز فيه لا روم ولا إشمام لأنه حرف مد. ما سوى ذلك من جميع ما سبق يجوز لك عند الوقف عليه الروم والإشمام، كأبواب النقل الذي سبق لنا، يعني سبق أن قلنا إن لحمزة عند الوقف على قوله تعالى لكم فيها دفء النقل بدليل قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، فإذا وقفت على دفء بالنقل فما معنى النقل؟ تنقل التنوين التي هي على الهمز الآن إلى الفاء قبلها فتصير دفء وتحذف الهمز فتكون دفء، ولكنك واقف فتسكن لكم فيها دف، وهنا يجوز لك الإشمام والروم. الإشمام ضم الشفتين هكذا، لكم فيها دفء، لكم فيها دفء، تضم الشفتين بعد النطق بسكون الفاء. والروم أن تأتي ببعض الحركة، لكم فيها دفء، لكم فيها دفء، دفء. كذلك الوقف على ملء الأرض، لو وقفنا على ملء ننقل حركة الهمزة إلى اللام فتصير ملء، ثم نقف ملء، ثم يجوز لنا الروم والإشمام. الإشمام ملء وضم الشفتين، ملء الروم. وكذلك إذا وقفنا بين المرء، المرء، إذا وقفنا على المرء ننقل حركة الهمزة إلى الراء قبلها ونحذف الهمزة فتصير المري، المري، المري. ولكننا واقفين هنا، نحن واقفون، فنقف على بين المرء، مرء، يجوز لنا الروم فيه، بين المري، بين المري. ويجوز لنا الإسكان بين المرء، بين المرء، بين المري، بين المري، المري، لكن لا إشمام فيه لأنه ليس بمضمون. وقس على ذلك جميع ما سبق، يعني المدغم في مثل شيء ليس كمثله شيء، على القواعد السابقة ننقل حركة الهمزة إلى الياء فتصير شيء، ثم نقف عليها ليس كمثله شيء، شيء بدون همز طبعا، ويجوز لنا فيه الإشمام ليس كمثله شيء، كما يجوز لنا الروم ليس كمثله شيء، شيء، شيء. وإن كانت شيء من شيء فيه الروم، ليس كم ما من شيء، وإن من شيء، إذا وقفنا وإن من شيء، وإن من شيء، وإن من شيء، ثم لنا الروم، وإن من شيء، شيء، شيء. والمعلوم أن الروم إذا كان منونا فتحذف إحدى حركات التنوين وتبقى الباقي. طيب، هذا في كل ما لم يكن مبدلا، فما المستثنى في قوله فيما سوى متبدل بها حرف مد؟ المتبدل إلى حرف مد لا يجوز فيه لا روم ولا إشمام، كمن وقف على قال الملأ بإبدال الهمزة ألفا، قال الملأ، فهنا لا تقول قال الملأ ثم تضم شفتين، لا 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 لا، لأنك أبدلته إلى حرف مد، خلاص. وكالذي وقف على يشاء، يشاء، وقفت على يشاء وأبدلتها، فهنا لا 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 تأتي لا بروم ولا بإشمام. هذا معنى قولي وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد. ثم لأن الباب متشعب جدا ومترابط بعضه ببعض، قال واعرف الباب محفلا، اعرف الباب حالة كونه مجمعا ومجتمعا، فكل الأبيات المتأخرة متعلقة بما سبق، فلو نسيت الأول فلا تفهم الآخر، فلا بد أن تعرفه محفلا مجمعا. وهذا قد سبق لنا الإشارة أنه من أصعب أبواب هذا النظم على الإطلاق، هكذا قال لي. ولكن شيخنا الشيخ الهمداني عندما كان يشرح لها قال إنهم يقولون إنه من أصعب الأبواب، وسنجعله إن شاء الله من أسهل الأبواب، وفعلا بشرحه كان من أسهل الأبواب، لكن يحتاج إلى شيء من التفرغ والذكاء وجمع الأحكام بعضه ببعض. وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا. ثم قال الشيخ وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا. وما واو نصلي، والهمز الذي تسكن واو أصلي قبله، والهمز الذي تسكن واو أصلي قبله، والهمز الذي تسكن ياء أصلي قبله، فعن بعض من أهل الأداء الناقلين عن حمزة حمل بالإدغام، حمل هذا البعض الإدغام، فعن بعض بالإدغام حمل، الواو الأصلي والياء الأصلية فيما كان في أوزان فعل، فعل كقولك شيء. الآن شيء لو وزناه وزنا صرفيا فتصير فعل، شيء فعل. فالشين في مقام الفاء، والياء في مقام العين، والهمز في مقام اللام، شيء فعل. فهنا الياء أصلية لأنها عينية من عين الكلمة، فهي أصلية. كذلك سوء، سوء فعل على وزن فعل، فالسين في مقام الفاء، والواو في مقام العين، والهمز في مقام اللام. فهذا معنى الأصلي. ويعارضه الزائد، الزائد في مثل قروء، لو وزلنا قروء تصير فعول، قروء فعول. سبق لنا في الزائدتين أنه ليس فيهما إلا الإدغام. فإذا وقفنا على مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نبدل الهمزة إلى واو وندغم الواو في الواو ثلاثة قروء، يكون هكذا ثلاثة قروء. خطيئة إذا وقفنا عليها، نبدل الهمزة إلى ياء وندغم الياء في الياء فتصير خطيئة، إنما النسي كذلك إذا وقفنا عليه. هذا فين دليله؟ دليل هذا الإدغام فين؟ ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، هذا هو الدليل، هذا في الزائدتين. طيب الواو والياء الأصليتين كان لنا فيهما النقل، الآن جاء وجه الإدغام. وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا. ولكن السؤال الذي يوجه الآن والمجيب عنه إن شاء الله تعالى من الفائزين، هذا البيت فرع من ماذا؟ من أي بيت مضى؟ هذا البيت متفرع، ولكن متفرع من إيه؟ جزاك الله خيرا، تماما. هذا البيت فرع من قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. الواو والياء الأصليتان كان فيهما النقل، ولا يظلمون شيئا على ما سبق لنا دراسته، ننقل حركة الهمزة إلى الياء قبلها ونحذف الهمزة فتصير ولا تظلمون شيئا، شيئا. هذا الذي كنا نعرفه. الآن زاد لنا وجه آخر، وهو أن نعتبر هذا مثل الزائد، واو الزائد أو الياء الزائدة، فنبدل الهمزة إلى ياء وندغم الياء في الياء فتصير ولا تظلمون شيئا، شيئا. وفي تسجيلنا لخلف عن حمزة أخذنا بالوجهين، وجه أظن وجه النقل أخذنا 20 جزء، أنا لا أذكر إما العشر الأخيرة أو العشرين، المهم لما قرأنا حوالي 20 جزء أخذنا ببعض الأوجه التي لم نكن نأخذ به أثناء التسجيل يعني في بسب. فقوله وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإضغام حملا فرع من قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. مثلا وما تف أو تعفو عن سوء، إذا وقفنا لحمزة فعلى ما سبق لنا نقف عليه بالنقل، ننقل حركة الهمزة إلى الواو ونسكن الواو فتصير أو تعفو عن سوء، عن سوء بس سوء. لكن الآن جاز لنا وجه الإدغام، وهو أو تعفو عن سوء، مثل ما نقول قرو نقول سوء، ندغم الواو في الواو، يعني نبدل الهمزة في سوء إلى واو تصير سوء، ثم ندغم الواو في الواو فتصير سوء. ولا ننسى أن لنا فيه روم وإشمام في كل هذا، فيجوز لنا في مثل أو تعفو عن سوء وجه النقل مع الإسكان والروم، أو تعفو عن سوء، أو تعفو عن سوء سوء. ويجوز لنا الإدغام بوجهيه بالإسكان والإدغام بالإسكان والروم، أو تعفو عن سوء، أو تعفو عن سوء، عن سوء. كذلك إذا وقفنا على قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذا وقفنا على النقل جاز لنا فيه النقل، جاز لنا فيه الإسكان والروم والإشمام، ثلاثة أوجه. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو الإشمام. ليس كمثله شيء، شيء، ليس كمثله شيء، شيء. هذا على وجه النقل. وعلى وجه الإدغام يجوز لنا فيه الثلاثة كذلك. ليس كمثله شيء، وهو الإسكان. ليس كمثله شيء، وهو الإشمام. ليس كمثله شيء، وهو الروم. وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يروا معتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا، وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. إن شاء الله نمر عليها مرور الكرام، وغدا نفصل في الشرح إن شاء الله، لأن الباب ينتهي بهذا. قوله وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، لعلكم لم تنسوا البيت الذي قبل البيت السابق عندما قال وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا، أن المستثنى من الإشمام والروم كان المتبدل إلى حرف مد، مثل يشاء ومثل قال الملا. فجاء بعض أهل الأداء وأجازوا فيه الروم، ولكن عند جوازهم إجازتهم الروم سهلوا الهمز ولم يبدلوه، لذلك قال وما قبله التحريك، أي والهمز الذي قبله التحريك أو ألف، والهمز الذي قبله التحريك حالة كونه محركا طرفا مثل قال الملأ، همز محرك في الطرف مثل قال الملأ وتفتأ وقبله حركة، أو ألف همز محرك طرفا وقبله ألف مثل يشاء والسماء، فالبعض بالروم سهلا، فالبعض من أهل الأداء سهله بالروم. فيما مضى كنا نقول إن الهمز الساكنة أو الذي سكنته أنت من أجل الوقف إذا كان قبله حركة فتبدله إلى حرف مد، قالوا تالله تفتى، تفتى إن والله الله يبدأ، إذا وقفت الله يبدأ، يبدأ. وكذلك إذا وقفت على مثل يشاء، يشاء، فيه ثلاثة الإبدال. هنا جاز لك فيه وجه آخر، وهو تسهيل هذه الهمزة بالروم، تسهلها بالروم لا تبدل، تسهلها. أنت كنت تقول من قبل قال الملا، هنا أثبت الهمزة ولكن مع تسهيلها بين بينها مع الروم، قال الملأ، قال الملأ، قالوا تالله تفتوا، تفتوا، يعني تسهيلها بالروم. والسماء، من السماء، من السماء، الوجه السابق، من السماء، من السماء، من السماء، بالروم، تسهيلها بالروم. هذا معنى قولي وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. لكن من يعرف هذا البيت، علاقة هذا البيت بما مضى؟ هذا البيت متعلق ومتفرع من أي بيت؟ نعم، هذا وأشمم وروم، صحيح، ولكن من حيث القياس، يعني قياس تسهيله وإبداله، فين متعلق بإيش؟ عرفت أنت يا حق وليد؟ سوى أنه من بعد ما ألف جرى، لا، هذا تسهيل ومتعلق بمبدل البيت الذي بعده،
ويبدله.
أيوة، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطوال، هذا واحد. وواحد آخر متعلق به كذلك، هذا البيت يتعلق ببيتين، هذا واحد، والآخر فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، فأبدله عنه حرف مد مسكنا تعلق به مثل قال الملأ تفتأ، كان عندنا قال الملا تفتى، قل ما يعبى، ولكن الآن نسهله بالروم، قال الملا تفتى، قل ما يعبى، بالتسهيل، فهو متعلق. والثاني في مثل ويبدله مهما تطرف مثله، يشاء، كان عندنا يشاء ثلاثة الإبدال، والله يؤيد بنصره من يشاء من يشاء من يشاء. هذه ثلاثة الإبدال، ويجوز لنا تسهيلها بالروم. وإذا سهلنا بالروم فعندنا في الألف المد والقصر، عملا بقوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله، فظهر لنا هنا وجهان، ففيها خمسة أوجه: ثلاثة الإبدال ووجه الروم بالتسهيل، التسهيل بالروم. والله يؤيد بنصره من يشاء من يشاء يشاء، تسهيلها بالروم مع المد والقصر. المد وال... نعم آه نعم لأنها خمسة قياس، نعم يعني يسمونها خمسة القياس احترازا من الرسم، لأن الرسم في بعض الأماكن يكون بالواو مثل قوله تعالى أو نفعل في أموالنا ما نشاء، هنا رسمت بالواو، فإذا وقفنا عليها بالواو فليس الخمسة القياس تختلف يعني. فالبعض بالروم سهل. ثم قال ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. من لم يرم رفض الروم واعتد محضا سكونه، اعتبر أن السكون محض فرفض الروم في كل ما سبق، فقد شذ في مذهبه حالة كونه موغلا في هذا الشذوذ. وألحق مفتوحا، ومن ألحق مفتوحا بالمكسور والمضموم أيضا فقد شذ. هنا يرد على بعض الناس الذين منعوا الروم في الباب كله، فيقول إن هؤلاء قد شذوا وليس شذوذا سهلا بل شذوذ موغل في يعني واصل إلى حد النهاية، لأنهم ردوا شيئا ثبت عن حمزة يعني. وهم قسمان: قسم رفض الكل الروم كله، وقسم ألحق الهمز المفتوح بالمكسور والمضموم فهذا كذلك قد شذ. هذا بعض التأويل. وتأويل آخر يقول: ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق المكسور والمضموم بالمفتوح، يعني ألحق المكسور والمضموم بالمفتوح للمنع من الروم فقد شذ موغلا. ثم قال الشيخ: وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلة، كأنه خاف من آخر الباب أن تقول: ما هذا الباب الذي عكر صفونا وجعلنا ننصرف عن القراءات كلها، فيلطف لك الجو ويقول: وفي الهمز أنحاء، في الهمز أوجه كثيرة ومشاكل عديدة، لكن أنت تريد تحقيقه وعند نحاته عند النحويين يضيء سناه، يضيء ويتلألأ ضوءه كلما اسود على غيرهم حالة كون سواده أليلا مشبها الليل المظلم. يعني يحضك على تعلم علم اللغة، ويشير إلى أن تعلم علم اللغة من تصريف ونحو له علاقة قوية بعلم القراءات، فكل ما سبق من الأوجه التي ذكرت لحمزة فيما يتعلق بالقياس لا بالرسم أيضا قالها أهل اللغة، وليس حمزة يعني أهل اللغة الذين صنفوا كتب النحو جاءوا بعد حمزة بكثير يعني، لكن وافق مذهبهم ما جاء به حمزة في الوقف على الهمزات. فمن الذي يتضح له ويتنور له مسود على غيره؟ من كان يعني فاهما لشيء من علم النحو. وفيها يعني نوع من الاعتذار من الإمام الناظم رحمه الله يعني على ألا يعني تأخذ الأمر تقول هكذا يعني أول مرة تسمع هذا الباب تقول خلاص انتهينا لا ندرس علم القراءات، لا هو سهل جدا إن شاء الله، إنما الذي يسهل هذا الباب هو الممارسة، الذي يسهل عليك هذا الباب الممارسة والقراءة، وكذلك القراءة بهذه الأوجه المختلفة تسهل هذا الباب. هذا والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد.